هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي ساداتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن مكافحة الإرهاب تتطلب عزيمة من جميع دول العالم. إيران تحذر من مغبة تأسيس نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إصابة أكثر من 20 مواطنا يمنيا بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي على مديرية الضالع. إليكم الأنباء بالتفصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن مكافحة الإرهاب المشؤوم تتطلب عزيمة من جميع بلدان العالم. وفي برقية وجهها قاليباف لنظيره في بوركينا فاسو الحسن بالا سكاندا، دنا الهجوم الإرهابي على قرية في شمال بوركينا فاسو ووصفه بالهجوم الوحشي. وأكد قاليباف أن مكافحة ظاهرة الإرهاب في العالم تتطلب عزيمة وتعاونا من قبل جميع الدول، معربا عن استعداد البرلمان الإيراني لإجراء محادثات ومشاورات بين النواب بهدف التمهيد لإيجاد الأرضية القانونية لمكافحة الإرهاب بشكل مؤثر. حذر مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب بادي من مغبة تأسيس نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال كاظم غريب بادي أن تقرير الوكالة يتعارض مع ماضي التعاون الذي أبدته إيران باستمرار، ووصف التقرير الأخير بأنه يقوم على مصادر غير معتمدة لا يمكن الوثوق بها لأنها لم تعكس جميع جوانب التعاون والتقدم الناجز. وشدد غريب بادي على ضرورة ابتعاد الوكالة الدولية عن أي أهداف مسيسة واتخاذ موقف شفاف إزاء التهديد النووي الصهيوني ورفض عدم انصياع هذا الكيان لمعاهدة حظر الانتشار النووي وامتناعه المستمر عن وضع جميع المنشآت والنشاطات النووية تحت إشراف الوكالة الدولية ورقابتها. أفرجت سلطات كيان الاحتلال الصهيوني عن الشقيقين منى ومحمد الكرد اللذين يعدان من أبرز الناشطين في التعريف والدفاع عن قضية حي الشيخ جراح، وشاهدين على ما يتعرض له أهالي الشيخ جراح المحاصر بعد احتجازهما لساعات والتحقيق معهما بتهمة الإخلال بما يسميه الاحتلال النظام والسلم العام والقيام بأعمال شغب على خلفية قومية. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه في هذا التقرير.
هزموا أمام صوتهما فاعتقلوهما، وهزموا أمام إصرارهما فأفرجوا عنهما. فبعد احتجازهما لساعات أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الشقيقين منى ومحمد الكرد اللذين يعتبران من أبرز الناشطين في التعريف والدفاع عن قضية حي الشيخ جراح بعد التحقيق معهما بتهمة الإخلال بما يسميه الاحتلال النظام والسلم العام والقيام بأعمال شغب على خلفية قومية. الأيقونة المقدسية منى الكرد وشقيقها الفارس محمد نموذجان حيان على ما يتعرض له الشيخ جراح المحاصر منذ نحو 4 أسابيع منذ أعاد من جديد مشاهد الهبة الشعبية دفاعا عن 28 عائلة بالحي مهددة بالإخلاء والتشريد من منازلها لإحلال قطعان المستوطنين مكانهم. فاستخدم الاحتلال كل أدوات التزوير والقمع والاعتقال والاستهداف والحصار لتمرير مخططه وما زال عاجزا حتى اللحظة.
هو كانوا بدهم يعتقلوا كل شباب القدس لأنه كله صار ناطق، لكن أكتر شابين كانوا موجودين بالسوشيال ميديا هو محمد ومنى، قالوا لك نخرس هدول بخافوا الباقيين، لكن الحمد لله ربنا ألهمهم أنه يضلوا أقوياء وضلوا مناضلين وما يسمعوا من اليهود إيش اللي بدهم إياه. اليهود بدهم يكممونا ويخوفونا وما بدهم أولادنا تحكي، وعشان يرعبونا كأهالي هينا منحبس أولادنا، هينا منعذب أولادكم، هينا هينا، لكن إحنا على موقفنا، القدس إلنا، الشيخ جراح إلنا، بيوتنا إلنا.
في الشيخ جراح نحو 3000 فلسطيني على مساحة أراض تقدر بنحو 1000 دنم بعد مصادرة آلاف الدنومات أقيمت فوقها 3 مستوطنات، ليتم بهذه المرحلة استهداف 28 منزلا يقطنها نحو 500 فلسطيني لتشريدهم وتهجيرهم لصالح أغراب عن تاريخ المدينة المقدسة وجغرافيتها.
أظهرت اتفاقيات الائتلاف الحكومي الجديد في الأراضي المحتلة أن لجنة الداخلية البرلمانية التي سيرأسها منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة ستحرم من صلاحيات مراقبة الشرطة والأمن الداخلي. وكشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان عن تفاصيل الاتفاق بين الموحدة وأحزاب كتلة التغيير الأخرى، ويتضح منها أنه تم تجريد لجنة الداخلية التابعة للكنيست التي ستكون برئاسة عباس من صلاحيات مراقبة عمل الشرطة ومتابعة سير عمل وزارة الأمن الداخلي مثل ما كان متبع. أصيب أكثر من 20 مواطنا يمنيا بينهم نساء وأطفال بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي على مديرية دامت بمحافظة الضالع. وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية منازل المواطنين بمنطقة الداعي في مديرية دامت، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 بينهم نساء وأطفال. كما استشهد مواطن يمني برصاص حرس الحدود السعودي، وأصيبت امرأة بنيران قوى العدوان في مديرية التحيتة بالحديدة. كشف حساب معتقلي الرأي المعني بشؤون المعتقلين السياسيين في السعودية عن أوضاع معيشية مزرية يعيشها المعتقلون داخل السجون الانفرادية في المملكة ولا سيما في سجن الدمام. وكتب الحساب في تغريدة له أن معتقلي الرأي في السعودية يعانون ظروفا معيشية مزرية داخل معتقليهم وسط مخاوف حقوقية محلية ودولية على حياتهم، ولا سيما كبار السن منهم والمرضى. ويشار إلى أن تلك الظروف المعيشية السيئة دفعت العديد من رموز معتقلي الرأي إلى إعلان إضرابهم لتحسين تلك الظروف. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن العاملين بسلطات إنفاذ القانون سيلزمون بوضع كاميرات مراقبة تثبت على أو تثبت على ملابسهم أثناء تنفيذ مذكرات التفتيش والاعتقالات. وسيطلب من العاملين بمكتب التحقيقات الاتحادي وخدمة المارشال الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الأسلحة النارية والمتفجرات ارتداء كاميرات وتفعيلها عند تنفيذ أمر اعتقال أو مذكرة تفتيش وخلال العمليات الأخرى المخطط لها مسبقة. في الختام نذكركم بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن مكافحة الإرهاب تتطلب عزيمة من جميع دول العالم. إيران تحذر من مغبة تأسيس نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إصابة أكثر من 20 مواطنا يمنيا بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي على مديرية الضالع. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أي أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. انتفاضة 15 من خرداد، ملحمة طلوع الشمس، محور حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي، وكذلك الدكتور سيد حيدر البرازنشي، الباحث السياسي في مركز الهدف، سيكون معنا أيضا عبر الهاتف من العراق. انتفاضة 15 من خرداد شرارة أكبر ثورة إنسانية غيرت مسار التاريخ وساهمت في صياغة الثورة الإسلامية لترسم بذلك وتؤسس مستقبل الإنسانية جمعاء. فعجلة التطور والنزعة التحررية لم تتوقف في بلد العلماء والحضارات، حيث كانت إيران دوما في طليعة الركب الإنساني الأصيل، بلد صانع للثورات وشعب منجب للأبطال. هكذا هو حال إيران التي تحولت إلى إعصار خلال أحداث انتفاضة 5 حزيران يوليو 1963، التي يطلق عليها كذلك بحسب التقويم الهجري الشمسي باسم انتفاضة 15 من خرداد. تلك الانتفاضة التي جمعت بين المقدسات، فهي جاءت في عاشوراء ثورة الإمام الحسين عليه السلام، كما جاءت في قم المقدسة وفي الحوزة الدينية التي كانت المدرسة الفيضية عنوانها، كما جاءت بسبب انتقاد الإمام الخميني رضوان الله عليه الثالوث الشيطاني، وهو نظام الشاه وأمريكا والكيان الصهيوني. وبذلك تكون هذه الانتفاضة شعلة الأمل التي استعرت في الضمير والوجدان الشعبي لتجد صداها في مختلف أرجاء المعمورة، ومن هنا كانت البوصلة، ومن هنا تبلور الفعل الثوري الناجز لتبصر الثورة الإسلامية النور بعد مخاضات صعبة وطريق شائك. إذن انتفاضة 15 من خرداد هي الشرارة الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهي أهم الانتفاضات الواسعة والمؤثرة، حيث اندلعت بسبب اعتقال نظام الشاه للإمام الخميني رضوان الله عليه بعد خطبته العارمة ضد نظام الشاه في يوم عاشوراء بالمدرسة الفيضية في قم المقدسة، ما أدى إلى اندلاع الانتفاضة في قم وطهران وفرامين ومدن إيرانية أخرى، واتسعت أبعاد هذه الانتفاضة بشكل اضطر نظام الشاه إلى استدعاء الدبابات والمدرعات وتعبئة القوات المسلحة كلها لسحق الانتفاضة وقتل الشعب، ما أدى إلى استشهاد 15,000 في ذلك الوقت، والأمر الذي أدى إلى كراهية النظام وعزله، لتتفاعل كل هذه المعطيات وتؤدي بالمحصلة إلى نهضة الإمام الخميني رضوان الله عليه العارمة ضد نظام الشاه وجرائم أمريكا في إيران، وغدت منطلقة التأسيس لتاريخ الثورة الإسلامية. وكان الإمام الخميني قد ألقى خطابا ثوريا حماسيا قبل ذلك بثلاثة أيام، وبمناسبة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، وذلك في المدرسة الفيضية في مدينة قم المقدسة، أماط فيها اللثام عن جرائم الشاه وأسياده من الأمريكان. وبالتالي فإن الانتفاضة إفراز طبيعي لهوية الشعب وأصالته، ودليل على عوامل القوة الكامنة التي جعلت إيران قادرة على مواجهة التحديات وإذلال قوى الاستكبار والصهيونية. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد وحيا الله المستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله سيد العيدان، ما حقيقة انتفاضة 15 من خرداد وما أهم مسبباتها التي أدت إلى تفجرها؟
حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة انتفاضة 15 من خرداد تعتبر هي شرارة الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهي من أهم الانتفاضات الواسعة والمؤثرة. حيث اندلعت بسبب اعتقال نظام الشاه للإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بعد خطبته العارمة ضد نظام الشاه في يوم عاشوراء بالمدرسة الفيضية في قم المقدسة، مما أدى إلى اندلاع الانتفاضة في قم وطهران وورامين ومدن إيران الأخرى، واتسعت أبعاد هذه الانتفاضة بشكل اضطر معه نظام الشاه إلى استدعاء الدبابات والمدرعات وتعبئة القوات المسلحة كلها لسحق الانتفاضة وقتل الشعب، مما أدى إلى استشهاد 15,000 في ذلك الوقت من المتظاهرين، وبالتالي أدى إلى كراهية النظام وعزلته. لتتفاعل كل هذه المعطيات وتؤدي بالمحصلة لنهضة الإمام الخميني العامة ضد نظام الشاه وجرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في إيران، وغدت منطلقا لتأسيس الثورة الإسلامية، حيث كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد ألقى خطابا ثوريا حماسيا قبل ذلك بثلاثة أيام بمناسبة عاشوراء الإمام الحسين في المدرسة الفيضية، كما ذكرنا أماط فيه اللسان عن جرائم الشاه وأسياده من الأمريكان والصهاينة، مما أدى إلى فوران الجماهير المؤمنة في مدينة قوم وخروجها إلى الشارع في تظاهرات عارمة منددة بنظام الشاه ومعلنة تأييد هذا الإمام الخميني. وسرعان ما انتشرت الانتفاضة كالنار في الهشيم لتصل إلى العاصمة طهران ومدن أخرى، لتعلن الجماهير انتفاضة شاملة تطالب بإسقاط النظام الشاهنشاهي وإقامة الجمهورية الإسلامية، وبالتالي فإن ما حصل حقيقة هو إعلان بدايات انطلاق الثورة الإسلامية التي انتصرت في 22 من بهمن، ولتكتب التاريخ من جديد وتؤكد بأن الشعوب إذا أرادت الحرية فإنها تنتصر. نعم.
طيب لماذا لجأ نظام الشاه إلى التعامل مع هذه الثورة بهذه القسوة ولدرجة سقط خلالها هذا العدد الكبير من الشهداء؟
طبعا يعني الشاه يعني عندما أحس وشعر بالخطر، وكما تعلمون الأنظمة الطاغوتية نظمة الاستكبارية يعني يهمها جدا أن تخضع الشعوب إلى أرادتها وأن تكبت وتكتم على أفواه وأنفاس الشعوب لمنعها من المطالبة بحقوقها. لذلك بأن الشاه عندما شعر بأن الجماهير هي مع الإمام وهي مع الثورة ومع خط الانتفاضة، لذلك أطلق العنان لقواته، خصوصا وأن الولايات المتحدة حذرتهم من خطورة الموقف، وأن الجماهير إذا ما استمرت بهذا التصعيد وبهذا النفس العالي والقوي فإنها بالتالي ستسقط هذا النظام. لذلك تدخلت يعني القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة من أجل قمع انتفاضة الجماهير ومنعها من العمل بما يتناسب وإرادة هذا الشعب. طبعا هناك ضلوع للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في قمع انتفاضة 15 من خرداد، مما يعني بأن هذه القوى الاستكبارية هي سبب بلاء هذا الشعب وهي السبب في المصاعب التي مر بها. ومن هنا فإن الجمهورية الإسلامية عندما اتصلت وعندما أرادت يعني التحرر الكلي من هذه القوة أبعدت الوجود الأمريكي، وكذلك طردت السفارة الصهيونية من طهران لتتخلص من هذا الوباء السرطاني. نعم.
طيب فيما يتعلق ب يعني انتفاضة 15 من خرداد، لماذا يعتقد المراقبون أن الانتفاضة كانت العنوان الأبرز من أجل بلورة الثورة الإسلامية التي نعيش في أكنافها اليوم؟
طبعا يعني حقيقة ثورة 15 من خردار تعتبر هي المدخل الحقيقي والأساسي للثورة الإسلامية المباركة. لم تتوقف عجلة الغد المشرق في إيران مدة أعمار طويلة ولحد اليوم. فإيران هي بلد العلماء وبلد الحضارات، كانت دوما في طريقة الركب الإنساني الأصيل، بلد صانع للثورات وشعب منجب للأبطال. هكذا هو حال إيران التي تحولت إلى أحصار خلال أحداث انتفاضة 5 من حزيران يوليو 1963 التي يطلق عليها بحسب التقويم الهجري الشمسي اسم انتفاضة 15 من خرداد. تلك الانتفاضة التي جمعت بين المقدسات، فهي جاءت في عاشوراء ثورة الإمام الحسين كما جاءت في قمة المقدسة وفي عمق الحوزة الدينية الفيضية التي كانت المدرسة الفيضية عنوانها، كما جاءت بسبب انتقادات الإمام الخميني الراحل للثالوث الشيطاني وهو نظام الشاه وأمريكا والكيان الصهيوني. وبذلك تكون هذه الانتفاضة شعلت الأمل التي استعرت في الضمير والوجدان الشعبي لتجد صداها في مختلف أرجاء المعمورة، ومن هنا كانت البوصلة من أجل تبلور الفعل الثوري الناجز لتبصر الثورة الإسلامية فيما بعد النور بعد مخاضات صعبة وطريق شائك. هكذا كان الثورة الإسلامية هي حقيقة التأسيس الحقيقي لما جرى في ثورة أو انتفاضة 15 من خرداد، لأن الجماهير اكتشفت حقيقة النظام الشاهي الشاهي القمعية، كما أن الجماهير فهمت بأن عدم الثورة وعدم يعني إزاحة هذا النظام إنما يعني مزيد من التركيع ومزيد من الإذلال والخذلان. من هنا جاءت هذه الثورة الإسلامية لتؤسس لنا واقعا جديدا هو مقدمة بمخاضات جديدة ومعاصرة وحديثة في مواجهة القوى الشريرة الاستكبارية المتمثلة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني الغاصب في أرض فلسطين. نعم.
نعم. طيب، ما أهم الاستنتاجات والمعطيات التي أفرزتها انتفاضة 15 من خرداد؟
طبعا يعني حقيقة يعني انتفاضة 15 من خردار حقيقة هي نتاج لإرادة الشعب الإيراني، كما أن المؤسسة الدينية في إيران أدت دورا بارزا في بلورة بنية الواقع الإيراني وفي تحشيد الانتفاضات الشعبية وصولا إلى تشكيل نظام الجمهورية الإسلامية. ويبدو هذا الدور جليا في تعبئة الجماهير وحشد الروح الثورية وتأصيلها عقائديا وفي إرساء النظام الإسلامي من جهة وفي قوانينه من جهة أخرى. فانتفاضة 15 من خرداد تمخلت من رحم الحوزة العلمية في قم، حتى جسدت من خلال خطاب الإمام الخميني في المدرسة الفيضية، وكذلك وجدنا الحوزة العلمية لها تأثير كبير على مشاعر وعقول الجماهير، حيث إنها شكلت الشرارة الفكرية كما تشكل التعاطي العقائدي للمجتمع الإيراني وأنتجت بالتالي الثورة الإسلامية. بصمت الحوزة الدينية حقيقة واضحة في كل واقع الحياة والتأصيل في إيران. من هنا يمكن القول بأن انتفاضة 15 من خرداد جسدت لنا الواقع المطلوب من أجل مواجهة يعني الغطرسة الدكتاتورية من جهة والغطرسة الأمريكية من جهة أخرى. وبالتالي فإن ما جرى من أحداث إنما هي مخاضات وإرهاصات حقيقة بلورت لنا الواقع المنشود والمطلوب من قبل الشعب الإيراني وكل شعوب المنطقة، إن تحرر الجمهورية الإسلامية من السلطوية الشاهنشاهية والهيمنة الأمريكية. إنما كان هو جلس الإنذار للقوى الاستكبارية، وبالتالي فإن المنطقة شهدت تطورات جديدة أدت بالتالي إلى يعني هذه الثورة الإسلامية المباركة وإلى المتغيرات الجديدة في العالم الإسلامي والعربي. نعم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
حياكم الله أستاذ محمد.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ العيدان لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وندعوكم لمتابعتنا في هذا اللقاء. إيران اليوم، المشهد السياسي، انتفاضة 15 من خرداد ملحمة طلوع الشمس. نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد باقر من العراق.
السلام عليكم، تحياتنا لكم. الجريمة اللي ارتكبها الشاه المقبور في مدينة قم، والحمد لله، ولولا هذه الدماء الطاهرة لما بقيت هذه الثورة المباركة إلى يومنا هذا. والشعب الإيراني والأمة الإسلامية جمعاء مدينة إلى الإمام الخميني رحمة الله عليه، الذي حطم أصنام القرن العشرين وقطع أيادي الاستكبار والاستعمار من هذه الدولة المباركة، دولة الإمام الحج إن شاء الله. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الدولة ومن انتصار إلى انتصار إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد باقر من العراق.
نعم، نشكر الأخ أبو محمد باقر من العراق على هذه المشاركة. طبعا وصلتنا رسائل كثيرة عبر الواتساب، أيضا نحاول متابعتها بحسب ما يتيح لنا الوقت. الأخت أم علي من البحرين تقول في مساهمتها: كانت ثورة 15 من خرداد هي نهضة ضد شاه إيران احتجاجا عليه بسبب القبض على الإمام لروح الله الخميني بسبب خطاباته العنيفة بحق الشاه، والشعب الإيراني يحتفل سنويا بهذا التاريخ ويفتخر به ويخلده في ذاكرة الشعوب وليس في شعبه فقط، حيث يجب أن تكون هناك ثورة في وجه الظلم في كل مكان، فلا بد لجلاء الظلم وسطوع الحق مهما جرت الدماء الطاهرة من أجله. شكرا لأم علي من البحرين. مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي. تعتبر انتفاضة 15 خرداد في الخامس من عسيران عام 1963 التاريخية المصدر والانطلاق ونقطة البداية للثورة الإسلامية، كونها هيئة بداية مواجهة النهضة الإسلامية لحكم الاستبداد البهلوي، والتي وفرت الأرضية المناسبة لبلورة المبادئ الفكرية والسياسية والاجتماعية للثورة الإسلامية. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران هي النواة الأولى للانتصارات التي يحققها محور المقاومة الإسلامية في غزة ولبنان والعراق وسوريا، وإيران الإسلامية هي الداعم الأكبر والمؤسس الأول لمحور المقاومة الذي أفشل كل مخططات دول الاستكبار في المنطقة، وخاصة أمريكا الشيطان الأكبر وأذيالها من دويلات الخليج الفارسي. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن. مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام من الله عليكم سيد الفاضل ورحمة منه وبركاته. ونحن نستذكر أيام مجزرة المدرسة الفيضية، تلك المذبحة الكبرى التي حصلت في المدرسة الفيضية في قم المقدسة آنذاك، والتي راح ضحيتها العديد من السادة والشيوخ ورجال الدين الفضلاء في تلك الحوزة المطهرة، حيث تمت بعملية غريبة عندما زرع الشاه عملاءه آنذاك بين المصلين، وبدأوا يطلقون هتافات غريبة بين المصلين أدت إلى استغراب واستهجان قسم من المصلين الذين لم يعهدوا هذه العبارات والألفاظ في الجوامع والحسينيات في ذلك الوقت. وعندها حصلت المؤامرة الكبرى، وكانوا يعني يخبئون السكاكين والأسلحة البيضاء والمقاريض تحت جيوبهم، وبدأوا يقتلون بالمصلين واحدا بعد الآخر حتى وصلوا إلى رجال الدين هناك، وأخذوا رجال الدين، قتلوا من قتلوا منهم، وذبحوا من ذبحوا منهم، وحتى الذين وصلوا إليهم في الطابق الأعلى، يعني حتى قيل أنه قد أخذوا قسم من السادة ورجال الدين ورموهم من شاهق، يعني رموهم من فوق. فكانت
نعم. شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق، ونرحب بالدكتور سيد حيدر البرزنجي الباحث السياسي في مركز الهدف من بغداد معنا. دكتور سيد حيدر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
دكتور، ما هي أهم الاستنتاجات والمعطيات التي أفرزتها انتفاضة حزيران 63، انتفاضة 15 من خرداد كما تعرف في إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم ولمتابعي إذاعتكم الموقرة،
حياكم الله.
أعتقد أنه ثورة الإمام الخميني رضوان الله عليه هي ثورة الثراء الفكري وثورة العطاء الإسلامي والإنساني التي غيرت وبددت وحققت أحلام الأنبياء والأوصياء والأولياء، حيث نتاجات هذه الثورة المباركة على مدى 4 عقود نرى يوما بعد يوم كيف تغير العالم، كيف بدد هذا الاستكبار، كيف بصبر الشعب الإيراني بقيادته الحكيمة، بقيادة الإمام الخامنئي والذي أكمل المسيرة. الإمام الخميني ونحن نعيش في أيام ذكرى رحيله، حقيقة نرى أن هذه القيادة التي لم تنفك عن المجتمع، حيث كانت القيادة والسيادة والريادة التي التصقت جنبا إلى جنب إلى أبناء المجتمع، هذا الذي جعل الثورة تنتصر في الداخل، فانتصرت وحققت وأثمرت، ثم انتقلت هذه الثمار وهذا النتاج إلى المحيط العربي والمحيط الإسلامي. واليوم بعد مضي 4 عقود نرى أنه كثير من الشعوب الحرة، من الشعوب المستضعفة،
نعم،
تلهج وتقول أننا تعلمنا من هذا الخط ومن هذا المسير. إذن نحن اليوم بعد مضي هذه السيرة والمسيرة العطرة نجد أنه الإمام الخميني في انتصاره للثورة الإسلامية ليس فقط هي انتصار جغرافي لبقعة محددة، نعم، لا يمكن أن تحتكر فقط في الجمهورية الإسلامية،
نعم،
لأنها ثورة الفكر، وأنا قلت ثورة الثراء الفكري وحوزة العطاء الإنساني. بالنتيجة نصرة المستضعفين اليوم تحققت على مدى كبير. اليوم نشهد محور المقاومة ينتصر الانتصار تلو الانتصار، لا سيما ما تم تحقيقه في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا،
نعم،
وفي لبنان، هذه الأوطان التي تعددت فيها هذه المضامين. نعم
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد حيدر البرزنجي الباحث السياسي في مركز الهدف من العراق. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، انتفاضة 15 من خرداد، ملحمة طلوع الشمس. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى السيد كريم العيدان الكاتب والإعلامي، وسيد حيدر البرزنتشي الباحث السياسي من إيران ومن العراق، مشكورين على هذه المداخلة وهذه المشاركة الرائعة. كما نشكر كل من ساهم وشارك في هذا اللقاء عبر الواتساب وعبر الهاتف. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو إرادة الإصلاح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العلي العظيم. قد تتعرض أي علاقة بين أبناء البشر إلى شيء من الاهتزاز، وتعتورها بعض النزاعات والاختلافات، وحتى العلاقات القريبة الوثيقة ليست بمنأى عن هذا الخطر. العلاقة بين الزوجين، العلاقة بين الوالدين والأولاد، العلاقة بين الإخوان الجيران، وهكذا إلى جميع الدوائر التي يرتبط فيها الإنسان بعلاقة مع آخرين، ولا يمكن إلغاء هذا الاحتمال. هل هناك طريقة بحيث لا يحصل نزاع بين الناس وما يصير اختلاف بين الناس؟ لا توجد طريقة، لأن البشر ما داموا يمتلكون رغبات وشهوات، وما داموا يمتلكون إرادة وحرية في التفكير واتخاذ القرار، فإن ذلك قد يحدث بينهم نوعا من النزاع بسبب اختلافهم في النظر، اختلافهم في الرأي، تضارب مصالحهم. فهو أمر طبيعي وجود الخلافات والنزاعات بين أبناء البشر. الأديان لا تدعي أنها تغير طبيعة البشر وتحدث فيهم حالة مثالية بحيث لا يتنازعون ولا يختلفون، كلا. الأديان تسعى إلى التقليل،
تقليل الاختلافات ومحاصرتها، أما إلغاء النزاعات والاختلافات بين بني البشر فهذا لا يتحقق ما دامت العصمة ليست موجودة في نفوس أبناء البشر. كيف يمكن تقليل الاختلافات والنزاعات؟ هناك أمران يساعدان على تقليل الاختلافات بين الناس. الأمر الأول معرفة الحدود والحقوق المتبادلة. إذا كل واحد عرف حدوده، عرف حقوقه تجاه الآخرين وواجباته تجاه الآخرين، هذا أمر مهم. قسم كبير من الاختلافات والنزاعات ناشئ من الجهل، كل واحد يرى أن من حقه هذا الشيء وليس من حقه، يرى أن هذا الشيء من صلاحيته وليس من صلاحيته. وجود معرفة عند الناس بالحدود والحقوق المتبادلة بينهم هذا يقلل إلى حد كبير من حالات النزاع والخصومة بين الزوجين. إذا عرف كل منهما واجبه تجاه الآخر وحقوقه على الآخر هذا يقلل النزاع، بس إذا كان كل منهما أو واحد منهما يتصور شيء أنه من حقه وهو ليس من حقه، يتصور أن هذا الأمر من واجب الطرف الآخر وهو ليس واجبا على الطرف الآخر، هذا الالتباس والجهل وعدم معرفة الحدود والحقوق هذا سبب كبير من أسباب النزاعات والخصومات سواء في الحياة العائلية أو في الحياة الاجتماعية العامة. ولذلك الإسلام يؤكد أنه في مجال المعاملة والتعامل ينبغي أن يكون هناك وضوح، لا يكون في خفاء، لا يكون هناك جاهل. أصلا المعاملة تكون باطلة، يجي تشتري شيء وأنت تجهله لا يصح، هذا المعاملة تكون باطلة في الإسلام ليست صحيحة. أنت لازم تشتري شيء تعرفه، تعرف مقداره، لأن إذا ما تعرف هذا بيع غرر، هذا بيع جاهل، فلا يكون صحيحا. في المعاملات يجب أن يكون هناك وضوح. وإحنا لاحظنا أن في كثير من الأحيان ناس يجوا يتعاملوا مع بعضهم البعض في شراكة، في عمل مشترك، لكن ما يسووا اتفاقية، ما يسووا أمر واضح على أساس أن في ثقة متبادلة، إحنا واثقين من بعضنا البعض. اليوم واثقين من بعضكم البعض، بس الشيطان موجود، بالتالي في أي لحظة من اللحظات قد يحصل اختلاف ونزاع، فلازم تكون الحدود واضحة، لازم تكون الحقوق واضحة. وهكذا في مختلف المجالات، معرفة الحدود والحقوق المتبادلة يقلل من احتمالات النزاعات والصراعات. الأمر الثاني تعزيز القيم والمبادئ. في بعض الأحيان المسألة مو جاهل وإنما حالة من العدوان. لماذا؟ لعدم الالتزام بالقيم والمبادئ، يعرف أن هذا مو حقه، يعرف أن هذا ليس من صلاحيته، لكنه يمارس الاعتداء، لكنه يكابر. هنا لابد من تعزيز القيم والمبادئ من أجل التقليل من حالات النزاع والخصومات. قلنا أنه للتقليل، ولكن مع ذلك قد تحصل أيضا نزاعات وخلافات. فإذا حصل النزاع والخلاف فما الحل؟ ما الحل إذا حصلت حالة خلاف أو نزاع؟ هناك أمران أو حلان أو لونان من التعامل. البعض من الناس يندفعون مع حالة النزاع، كل واحد يركب راسه بقولتنا على أي صعيد من الصعود، وهذا غالبا ما ينبع من حالة التعصب والجاهل. الإنسان صار عنده حالة من العصبية وحالة من الجهل ويركب رأسه على أساس ما في، أما أنا لو فلان، أما هالجهل وهالجهة، ولكن هذا جاهل، هذا تعصب. لأن بالتالي النزاع يفقد الإنسان شيئا كثيرا من راحته، من راحة أعصابه، من جهده، يسبب له مشاكل. ثم أنت لا تستطيع أن تتنبأ، أنت ممكن تدخل المعركة لكن ما تقدر تتنبأ ما هي نتيجة المعركة. وقديما قيل دخول المرء في الشبكات سهل ولكن التفكر في الخروج. كم من إنسان يدخل معركة وفي ذهنه تصور لا أنا راح أنجح راح أنتصر، لكن تحصل مفاجآت تحصل أشياء ما كان يتوقعها وإذا تصير بالعكس عليه المسألة. لذلك على الإنسان أن لا يركب رأسه وأن يفتش عن حال لأي نزاع ولا يندفع باتجاه الاستمرار في الصراع والنزاع. في حالة التعقل الإنسان العاقل الذي يستخدم عقله هو الإنسان الذي يبحث عن الحلول، يبحث عن التسويات لأي نزاع لأي صراع. وهذا ما نجده في المجتمعات المتقدمة. المجتمعات المتقدمة عندهم هذا التوجه، مشكلة يفتشوا كيف يصير حللها، نزاع يفكروا كيف يصير تسوية كيف يصير حل وسط. أما في المجتمعات التي تسودها حالة من التعصب لا، أنا لو هو كل واحد يركب رأسه وبالتالي الجميع يخسر، وبالتالي من كان يتصور أنه سيربح قد لا يربح. ولهذا فإن النصوص الدينية تؤكد على الإنسان أن يتجنب أي نزاع أو خصوم ما أمكنه. الله تعالى يقول والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الصلح خير. دائما إذا وجدت نفسك في خيار بين الاستمرار في حالة النزاع أو التفتيش عن حل، فالخيار الآخر التفتيش عن حل هو الأفضل. وفي القرآن الكريم الله تعالى يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك. الآية الكريمة وإن جاءت بسياق النزاع العائلي، وإن خفتم شقاق بينهما بين الزوج والزوجة، نزاع خلاف شقاق، فابعثوا حكما من أهله، واحد يمثل أهل الزوج، وحكما من أهلها، واحد يمثل أهل الزوجة، يجتمعان. لكن هذا الاجتماع لماذا؟ يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. في إرادة إصلاح ولا جايين بس حتى كل واحد يكابر الثاني، كل واحد يريد أن يلغي الثاني؟ هذا ما يصير في توفيق. من هنا فإن ساحتنا العربية والإسلامية في حاجة ماسة إلى هذه الروح، إرادة الإصلاح، إرادة حل النزاعات والمشاكل. ما أحوجنا وما أحوج شعوبنا وأوطاننا إلى روح التعقل، إلى التفكير في معالجة المشاكل بدل زيادتها وتفاقمها وتأزيمها. نسأل الله تعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتجاوز عن سيئاتنا، واكفنا مهماتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، واردد عنا بغي الباغين وطغيان الطاغين، فإنك أرحم الراحمين. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، نسألكم الدعاء. Thank you.
يا أيها الرب العظيم هفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهين أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه يا أيها السبوح فارفق به فارفق به أنا من عصى أصيح متى
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآلي محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك. واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتيك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن